بسم الله والابن على الخاص الان واحد امين. بنشكر ربنا ان يسمح لنا بالفرصة دي نشوفكم في فترة قريبة، وبنشكر الاباء طبعا على محبتهم واستقبالهم، ويعني مهما نقول الحقيقة مش هنقدر نوفيهم حقهم، لكن ربنا هو اللي يعوضهم ويبارك الخدمة ويحافظ على شعبه وأولاده في هذا المكان المقدس. والنهاردة هنتكلم معاكم عن حاجة كده عشان نقدر نشوف قد إيه نعمة ربنا ومعونة ربنا ومحبة ربنا لينا إحنا في العهد الجديد. زي ما بنقول الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. هذه يعني هنقسمها شوية علشان نشوف الناموس كان بيعمل إيه، العهد القديم كان الناس ربنا بيتعامل معاهم إزاي، لكن لما جه السيد المسيح يريد الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، نشوف بيسهلنا الطريق إزاي علشان محدش أبدا يتحرم من الملكوت. فهنقرأ جزء كده من سفر اللاويين الأصحاح 14، وهنتكلم عن حتة حتة يعني كده عشان ما ننساش حاجة من اللي هنقراه. بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. وكلم الرب موسى قائلا: هذه تكون شريعة الأبرص يوم طهره، يؤتى به إلى الكاهن ويخرج الكاهن إلى خارج المحلة، فإن رأى الكاهن وإذا ضربت البرص قد برئت من الأبرص، يأمر الكاهن أن يؤخذ للمتطهر عصفوران حيان طاهران وخشب أرز وقرمز وزوفا. البرص كان رمز للنجاسة في العهد القديم، وأي خطية كانت تفصل الإنسان عن ربنا، يبقى مفيش أي تعامل يعني مع ربنا. فالإنسان الأبرص في العهد القديم كان محكوم عليه انه يسيب، يبقى بره البلد، ما يعيش في وسط الناس. وكان يغطي وشه، ولو حد قرب منه ما يعرفش يقول نجس نجس عشان الناس تبعد عنه، لان اللي يلمسه يقول كده في العهد القديم انه يبقى ناجس هو ايضا. علشان كده كان الانسان الابرص كان يعتبر زي منبوذ من المجتمع، مغضوب عليه يعني، وهو نفسيا حتى يبقى تعبان جدا، معزول وما تعملش مع حد ويتغطى، يعني كأنه مكسوف انه يبقى واضح قدام الناس، واي واحد يقرب منه يقول نجس نجس عشان الناس تبعد عنه. فده يبين لنا ان اي خطية هي بتعزل الانسان عن ربنا. بس في العهد القديم نشوف كان الانسان ده عشان يرجع لربنا تاني يعمل ايه. الإنسان ده كان يعني مثلا في ناس زي خدام كانوا زي تابعوا الشخص ده، ولما يحسوا ان هو بقى احسن يروحوا للأب الكاهن، والكاهن هو الشخص الوحيد اللي يقول ان الأبرص ده شفي، ويقوم بقى بعملية التطهير اللازمة، الطقوس بتاعة تطهير الأبرص. فعشان كده كان الكاهن يخرج له خارج المحلة، المحلة يعني ايه؟ يعني المكان اللي عايش فيه شعب بني إسرائيل، يخرج الكاهن إلى خارج المحلة، ولما يشوف الأبرص ده إنه شوفي، هو اللي إيه يعني شخص، يعني يقول الشخص ده شوفي ولا لا. بعد ما يشفى بقى يعمل له بقى إيه؟ طقوس التطهير. يقول له إيه بقى؟ يقول له تجيب عصفورين حيين طاهران وخشب أرز وقرمز وزوفة. عصفورين حيين، والخشب يعني عصفورين نقول مثلا ايه حاجة من طبيعة واحدة، وخشب طبعا بيفكرنا بايه؟ فكرنا بايه؟ سعانين ولا نايمين ولا ها؟ الخشب يفكرنا دايما ايه؟ بالصليب. يعني دي كلها رموز للحاجات اللي اتحققت يعني بعد كده. عصفوران حيان طاهران وخشب أرز، مش حاجة كبيرة يعني، ده حاجة كده صغيرة كده يعني، حتة خشبة كده. وقرمز، قرمز ده عبارة عن زي صوف كده، حتة من الصوف ولونه زي الدم، قرمزي يعني، فكرنا بإيه؟ دم السيد المسيح. وزوفة، احنا بنصلي في المزمور نقول ايه؟ تنضح عليا بزوفك، اللي هو الزوفة ده، فأطهر. فدي الزوفة ده كان نبات بيطلع كده في من وسط الجبل، من الصخر يعني، وكان يستخدم في شفاء بعض الأمراض، وكمان يستخدم للتطهير أو التنظيف يعني. فالإنسان اللي عنده البرص كان يجيب بقى العصفورين والخشب والقرمز والزوفة، وبعدين الكاهن يعمل إيه؟ يأمر الكاهن أن يذبح العصفور الواحد، واحد منهم يتذبح في إناء خزف على ماء حي. ماء حي يعني إيه؟ في حركة يعني. عشان كده إحنا لما نيجي نصلي مثلا صلاة اللقان، كل الرسومات نعملها بالصليب في المية، متحرك المية، تبقى إيه؟ تبقى ماء حي. المية الراكدة ممكن انها تبقى يحصل فيها تلوث، لكن الماء الحي ما يحصلش فيه تلوث. اما العصفور الحي فيأخذه مع خشب الارز والقرمز والزوفة ويغمسها مع العصفور الحي في دم العصفور المذبوح على الماء الحي. يعني حاجة كده إناء خزف وفيه المية، وبعدين فيه عصفورين، يذبح واحد والدم بتاعه ينزل على المية اللي هي إيه؟ فيها حياة. وبعدين ياخد العصفور الحي مع الخشب مع القرمز مع الزوفة حطهم كلهم يغمسهم في الدم بتاع العصفور. ده طبعا بيفكرنا احنا لما بنيجي نصلي القداس بنحط الأبركة ونحط عليها ايه؟ شوية مية، ماء ودم، علشان برضو القسمة بتقول لما طعن في جنبه بالحربة خرج منه دم وماء، وبعدين ينضح على المتطهر من البرص 7 مرات. يقعد بقى يحك كده في الحتة، البرص ده عامل زي مثلا بقع بيضة، مرض جلدي، او ساعات يقولوا ان ده زي الجزام، يعني كانت حاجة صعبة يعني. فالكاهن يقعد يحك بقى بالخشب والقرمز والزوفة والدم والمية في الحتت المصابة اللي هي شفيت المفروض، ينضح على المتطهر من البرص 7 مرات فيطهره. وبعد كده يعمل ايه؟ يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء. يبقى واحد مات، تمثلنا بقى ايه؟ الموت والقيامة، الموت والقيامة. زي السيد المسيح من طبيعة الاب وملوش ذنب في خطايا البشر، زي العصفور ده ما عملش حاجة تستدعي ان هو يتذبح ويموت، وبعد كده قام من الاموات وخلصنا. ده الموضوع كده ايه باختصار يعني. فده رمز للسيد المسيح طبعا. فيغسل المتطهر ثيابه، ده بقى ايه؟ كأنه انسان بقى جديد خالص. يبقى الاشياء العتيقة قد مضت، يبقى الكل ايه؟ صار جديدا. هو يستحمى فيغسل متطهر ثيابه، يغسل ثيابه ويحلق كل شعره ويستحم بماء فيطهر. ايه بقى موضوع الشعر ده؟ لو واحد مثلا بيقص شعر بيتألم؟ متألمش طبعا، هي الشعرة الجدر بتاعها بس هو اللي في الجلد، هو ده اللي فيه الحياة. لو واحد شد شعره هيتألم، لكن لما يقصها متألمش. فالشعرة نفسها حتى ميتة، فمعناها ايه هنا؟ يحلق كل شعره، يعني ايه؟ كل ما هو ميت في الانسان يتشال، حياته كله يبقى حي. عشان بس ايه؟ ممكن ناس تستغرب يعني، طب ايه لازمتها يعني؟ لكن هي طبعا لها رمز ومعنى كبير. يحلق كل شعره، فكل شيء في الإنسان ميت يبقى يتشال خالص، ويستحم بماء فيطهر. طبعا المية تفكرنا بالمعمودية والولادة الجديدة، ومش بقى زي الإنجيل ما بيعلمنا، مش غسل الجسد، ولكن إيه؟ سؤال ضمير صالح من نحو الله. يعني دي حاجة خارجية، ولكن المقصود بيها هي عمق كبير، ضمير حي وضمير صالح نحو الله. وبعد كده يدخل المحلة، يبدأ يقرب من الناس، لكن يقيم خارج خيمته 7 أيام. يعني هو صحيح دخل جوه المحلة ولكن ما دخلش بيته أو الخيمة بتاعته، وبرضه ما تعاملش مع بقية الشعب. يقعد ايه 7 ايام. 7 ايام ديت رمز للحياة الزمنية الأرضية. عشان كده مثلا الأسبوع بيبقى 7 ايام وبعدين نبدأ فيه أسبوع جديد. فأول يوم في الأسبوع الجديد نقدر نقول إن هو اليوم الثامن اللي هو يوم القيامة. السيد المسيح قام في يوم إيه؟ يوم الثامن، يوم الحد. يوم السابع ده كان نهاية كل حاجة. في العهد القديم يوم السادس ربنا خلص إيه؟ كل ما يتعلق بالخليقة، وبعد كده يقول استراح في اليوم السابع. لكن قام امتى؟ الراحة الحقيقية بقى اليوم الثامن. عشان كده الناس اللي هي بيسموا نفسهم السبتيين او الادفنتست، فكأنهم عايزين ايه؟ يعيشوا في الحياة الزمنية وفي الارض، ومش بيبصوا ابدا للحياة الابدية، البداية الجديدة والحياة الجديدة اللي في اليوم الثامن. في اليوم بقى ايه؟ اليوم السابع زي ما قلنا ده نهاية بقى الفترة الزمنية الحياة على الارض كلها، يحلق كل شعر تاني. فاذا عملية ايه؟ القص ده والحاجات الميتة مستمرة مع الانسان طول فترة حياته على الارض اللي هي السابعة دي. يجي في اليوم السابع يحلق كل شعره. نشوف بقى هنا يحددها، يقول رأسه ولحيته وحواجب عينيه وجميع شعره يحلق. نشوفه بقى واحدة واحدة كده. رأسه يعني كل الأفكار الميتة الغريبة اللي ما ترضيش ربنا يشيلها خالص. ده المطلوب من الإنسان في فترة حياته على الأرض كلها. رأسه ولحيته. لحيته رمز للكرامة. سيد المسيح قال إيه؟ إن أراد أحد أن يتبعني ينكر ذاته، قلت علموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. فإذا الإنسان يعيش طول حياته زي السيد المسيح، وديع متواضع القلب، ينكر ذاته، يحمل صليبه، يتبعه كل أيام حياته. وحواجب عينيه يعني نظرته للأمور تكون من خلال وصية ربنا. ففكره وكرامته المهم ايه؟ ان ربنا هو اللي يكون مكرم في حياته، مش هو كرامته الشخصية. ونظرته للأمور وجميع شعره يحلق، يعني كل شيء ميت في حياته يزيله خالص. وبعدين يغسل ثيابه تاني ويرحت جسده بماء فيطهر. ده في اليوم السابع. دليل ايه؟ ان الانسان عاش كل ايام حياته لحد اليوم السابع، يعني لحد اخر يوم في حياته، وهو عايش في حياة التنقية والتطهير المستمر، وحسب وصايا ربنا وحسب فكر ربنا ونظرته للأمور تكون حسب الوصايا الإلهية. يجي بقى اليوم الثامن. اليوم الثامن ده بقى موضوع تاني بقى. ده الحياة كلها هي السبعة، والثامن ده الحياة الجديدة والبداية الجديدة والحياة الأبدية. اللي هو يوم القيامة بقى. قيامة بقى فيها مجد تاني. فاللي يعيش كل أيام حياته في حالة التطهير والتقديس يبقى في اليوم الثامن يستحق أنه هو يحيا الحياة الأبدية مع السيد المسيح. ثم في اليوم الثامن يأخذ خروفين صحيحين ونعجة واحدة حولية صحيحة وثلاثة أعشار دقيق تقدمة ملتوتة بزيت ولج زيت، فيوقف الكاهن المطهر الإنسان المتطهر وإياها، يعني التقدمات ديت، أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع. ثم يأخذ الكاهن الخروف الواحد ويقربه ذبيحة اسم مع لج الزيت، يذبح خروف من الخروفين، الخروف ده ذبيحة اسم، يعني الخطايا اللي هي موجهة لربنا. يطهر الإنسان أو يقدم عن الخطايا دي توبة، فدي ذبيحة الاسم مع لج الزيت، ويرددهما ترديدا أمام الرب. دايما الزيت برضو يرمز لعمل الروح القدس في الكنيسة. فيوقف الكاهن المطهر يرددهما ترديدا أمام الرب ويذبح الخروف في الموضع الذي يذبح فيه ذبيحة الخطية والمحرقة في المكان المقدس. يبقى الإنسان ده لما يوصل قدام باب خيمة الاجتماع، المكان المقدس اللي ربنا بيجتمع فيه مع شعبه، يوقف الإنسان المتطهر ده هوت عشان يكون بلا لوم قدام ربنا عن طريق الأب الكاهن، يقدم الذبيحة، ذبيحة الاسم مع لج الزيت وفي المكان المقدس. يقول كده: أنا ذبيحة الاسم كذبيحة الخطية للكاهن، إنها قدس أقداس. الكاهن كان هو الشخص أو سبت لاوي زمان في العهد القديم، كان هما المخصصين لخدمة ربنا، فهم المقدسين وهم اللي ربنا بيعتمد عليهم في أداء كل الشرائع وينفذوا تعاليمه ويعرفوا الشعب تعاليم ربنا. فعشان كده كان الكاهن فقط أو الكهنة فقط في العهد القديم هم اللي كانوا يأكلوا من ذبيحة الخطية وذبيحة الاسم، هم الوحيدين اللي كانوا يأكلوا من الذبيحة. ويقول كده: يأخذ الكاهن من دم ذبيحة الاسم ويجعل الكاهن على شحمة أذن المتطهر اليمنى، على إيه؟ ودنه اليمنى وإبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى، ويأخذ الكاهن من لج الزيت ويصب في كف الكاهن اليسرى، يحط شوية كده في يده الشمال، وبعدين يأخذ منها وينضح من الزيت بإصبعه سبع مرات أمام الرب. يصب في كف الكاهن اليسرى ويغمس الكاهن إصبعه اليمنى في الزيت الذي على كف اليسرى وينضح من الزيت بإصبعه سبع مرات أمام الرب، ومما فضل من الزيت الذي على كفه يجعل مما فضل من الزيت الذي في كفه يجعل الكاهن احنا قلناها ديت. الزيت مع الدم برضه على شحمة اذن المتطهر اليمنى وعلى ابهام يده اليمنى وعلى ابهام رجله اليمنى على دم ذبيحة الاسم. والفاضل من الزيت الذي في كف الكاهن يجعله على رأس المتطهر ويكفر عنه الكاهن أمام الرب. ثم يعمل الكاهن ذبيحة الخطية ويكفر عن المتطهر من نجاسته، ثم يذبح المحرقة ويصعد الكاهن المحرقة والتقدمة على المذبح ويكفر عنه الكاهن فيطهر. بعد 7 أيام قلنا إيه؟ يستحمى، يغسل ثيابه، يقص كل شعره، وقلناها بالتفاصيل. وبعد كده يجيب الإنسان اللي عايز يتطهر، يجيب خروفين ونعجة ودقيق وزيت. الكاهن يذبح عشان يطهر الإنسان، يذبح ذبيحة الاسم وياخد من الدم بتاعها ويحط على ودن المتطهر اليمين وإصبع يده الإبهام بتاع اليمين وإبهام الرجل اليمين. دايما اليمين يرمز إيه؟ للمقبولين قدام ربنا. في المجيء الثاني يقول كده: يقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره. وبعدين يقول للخراف اللي على اليمين: تعالوا إلي يا مبارك يا أبي رث الملك المعد لكم قبل تأسيس العالم. فاليمين دايما هو الخير، هو الصلاح، هو الناس المقبولة قدام ربنا. فعايز يقول إيه؟ إن الإنسان ودانه تسمع كلمة ربنا، دايما تبقى ايه؟ الودن اليمين وايده اليمين يعمل عمل اللي يرضي ربنا حسب وصية ربنا، ورجله يرمز لها اليمين يمشي في الطريق المستقيم، الخدمة، المحبة، السلام، الصلاة، كل ده ما يمشيش في طريق يغضب ربنا. وقبل كده قلنا فكره ونظرته والناحية بتاعة الذات والكرامة الشخصية، ودلوقتي بنقول على السمع والعمل والسلوك كله حسب وصية ربنا، حسب وصية الإنجيل. والكاهن ياخد من الزيت، بعد كده يحط في إيده الشمال، وبعدين ياخد بإيده اليمين، وبعدين يحط تاني على من الزيت على الدم اللي حطه على الودن، عشان عمل الروح القدس يبقى مستمر في حياة الإنسان. وعلى برضو إصبع إبهام إيده اليمين وإبهام رجله اليمين، يبقى عمل روح القدس في الإنسان مستمر. واللي يفضل من الزيت يكب كله على المتطهر، يبقى كله مقدس وكله بيعمل في حياته الروح القدس. وبالطريقة دي يقول يكفر عنه الكاهن أمام الرب. اللي عمله ده يرجع تاني يعيده في ذبيحة الخطية، الأولانية دي ذبيحة الاسم، وبعدين دي ذبيحة الخطية، ويكفر عن المتطهر من نجاسته. يعني أي أخطاء للإنسان سواء إذا كانت موجهة لله أو حتى لبعض البشر، فكل خطية الإنسان محتاج أنه يتطهر منها، سكان بالفكر، سكان بالفعل، سكان بالميول والاتجاهات الإنسان محتاج إنه يتطهر منها. ومين اللي يطهره؟ هو الكاهن، هو الإنسان المخصص من الله، السبط المخصص. وهم دول الكهنة في العهد القديم اللي كان من حقهم فقط إنهم يأكلوا من ذبيحة الإثم وذبيحة الخطية. المحرقة كانت بتتحرق كلها، ما يفضلش منها حاجة، فما حدش ياخد، دي حاجة لربنا بس كده، فما حدش ياخد منها حاجة. ده بقى في اليوم الثامن، يعني قبل ما يدخل الخيمة بتاعته. والخيمة طبعا رمز مسكن الله مع شعبه، ورمز للحياة الأبدية إن الله يكون في وسط شعبه. الكلام ده كله كان يعني إيه، ده مجرد عملية إيه، البرس بس، أو شكل يبين إن فيه خطية موجودة. كان يعزل الإنسان عن ربنا وعن الناس ويبقى منبوز، وهو حتى كاره نفسه، وموضوع كان يبقى صعب جدا، ويقعد مذلول ويقول نجس نجس وما تعملش مع حد ويغطي وشه. يعني كان ظروف صعبة جدا. احنا لما بنقول الناموس بموسى أعطي والنعمة والحق بيسوع المسيح صار، طب الناموس عمل ايه؟ جه بعد كده في بولس الرسول يقول ايه، يقول النتيجة بعد ده كله، بعد المتاعب دي كلها، يقول ايه، الجميع زاغوا وفسدوا. ولا كل ده يعمل حاجة، يقول الناموس مؤدبنا، كان عملية تأديب. الناموس يقول عنه ان هو كان زي المراية، المراية الواحد يبص فيها يشوف ايه، العيوب، يلاقي نفسه مش غاسل وشه، شعره مش متسرح كويس، في بقعة في لبسه. لكن المراية هتعمل ايه في الحاجات دي؟ تعملش حاجة، مش هتسرح له شعره، ولا تشيل البقعة، ولا ترجع له هندامه ومنظره الجميل، تعملش حاجة. كان ده هو عملية الناموس بس. وزي ما بيقول كده، غسلات وحاجات تطهير، حاجات كتيرة قوي ومكلفة. طب نبص كده مع بعض كده في معلمنا مرقس، نشوف مثلا واحد أبرز برضو كده، السيد المسيح يتعامل معاه ازاي. في مرقس الأول، الإصحاح الأولاني، آية 40، فأتى إليه أبرص يطلب إليه جاسيا وقائلا له، إن أردت تقدر أن تطهرني. فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له، أريد فأطهر. خدت إيه بقى الموضوع ده؟ ولا عصافير ولا دبح ولا مية ولا حتة خشب ولا الزوفة ولا القرمز، ها، عايزة بس ايه، الانسان يريد. ولما يكون ارادته متفقة مع ارادة ربنا كل حاجة تحصل. ده جاي له وساجد، وده ابرز. لكن زي ما يكون واحد كده مثلا بيغرق ولقى بس اي حاجة كده يمسك فيها، محدش يقول له انت بتعمل ايه، ده صحيح ابرص وناجس وكل حاجة، لكن جاي للسيد المسيح ويقول له ان اردت تقدر ان تطهرني، ساجد ومنسحق وبيطلب ان ربنا يطهره. يجي السيد المسيح اللي كان في العهد القديم الواحد ما يتعاملش وما يلمسش حد ويقول نجس نجس عشان الناس تبعد عنه، يجي السيد المسيح ايه يقول مد يده ولمسه. السيد المسيح ده شمس البر، فهو يتلامس ويحمل خطايانا كلها بدون ان يحصل له حاجة، دي حاجة من خارجه لكن مش هتأثر فيه. حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله. سيد المسيح يقول لكل الناس قدام كل الناس كده، يروح تاني لامس كأنه حاجة مثلا ايه زي صعق كهربي كده، كهربا ما يحصلهاش حاجة، ولكن الانسان الابرص لمسه وقال له انا اريد. ده يعني ربنا يقول كده انا واقف وخبط على الباب، انفتح. اللي عايز يدخل المسيح هيلاقيه واقف على الباب، مش هيتعب، مش هيدور عليه، هيلاقيه جاهز وارادته يريد ان الكل يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. مهما كانت نجاسة الانسان، مهما كان بعده عن ربنا، مهما كانت حالته النفسية، مهما كان نظرة الناس له، سيد المسيح غير كده خالص. سيد المسيح يريد الكل يخلصون. الأبرص الناس تخاف منه ده يروح يلمسه ويقول له أريد فأطهر، وفي الحال فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهر. شوفوا بقى في العهد القديم كان ايه اللي بيحصل، ومع السيد المسيح النعمة اللي هي تكاثرت جدا، يعني فوق ما كان يتخيل العقل البشري. السيد المسيح عايز الكل يخلصون وعايز الكل يتطهرون ومسهل كل الأمور. بر الإنسان لا يمكن إن هو ينقيه ويخلصه، مهما الإنسان عمل بدون إن هو يجي للكاهن اللي ربنا خصصه للمسؤولية ديت، مهما كانت الخطايا، ولكن لما يكون في توبة نقية صادقة يقعد كده مع أبونا يقول كلمتين في 5 دقايق أو أقل أو أكتر، نلاقي أبونا قام وحط الصليب على دماغه وقرار التحليل، يقول الله يحلك خلاص كل حاجة انتهت، يقول له خلاص بقى تعالى بقى ايه، خد بقى من الدم اللي كان اللي انت ما تعبتش فيه، اللي المسيح جه وحمل خطاياك وهو اللي يديلك التبرير وهو اللي يديلك التقديس وهو اللي ينعم عليك، يقول له الله يحلك، ينعم عليك بغفران الخطايا. فشوفوا بقى ايه الناموس بموسى وعطية، اما النعمة الحق بيسوع المسيح صار. يا ريت احنا مش السيد المسيح يسهل لنا، احنا بقى نتدلع اكتر ونضيع في وقتنا وفي عمرنا، والشيطان يقول لنا ربنا يعني حنين ونتمادى في الاخطاء، ولكن يا ريت يبقى دي ارادتنا تتفق مع ارادة ربنا اللي عايزنا نكون معاه ونكون شعبه وهو يكون إلها في وسطنا في الحياة الأبدية. ربنا يدينا كلنا أن احنا نعيش كل أيام حياتنا في قداسة وطهارة وبر ونكون مقبولين أمامه. لربنا المجد الدائم الأبد آمين. لو حد عايز يسأل أي حاجة يتفضل.
الأول بنشكر ربنا على البركة العظيمة اللي ادالنا النهاردة بوجود نيافة الحبر الجليل الأنبا قزمان اللي محبته كبيرة دايما لينا، وان هو ما بيفوتش غير ما يمر علينا في مونتريال، ما يجيش هنا المنطقة غير ما يعدي علينا. ربنا يديم كهنوته ويبارك في حياته وتنفعنا صلواته. واللي ادانا النهاردة يعني الرجاء والأمل في ان كلنا اقل واحد مننا وانا اولكم نقدر نخلص وناخد حياة ابدية مع ربنا. اللي عنده اسئلة ممكن يا اما يكتبها في ورقة يا اما يقولها في الميكروفون.
طبعا احنا كلنا جسد واحد، واذا تألم عضو بتألم معاه كل الاعضاء، فدي مشاعر طيبة وكويسة. ولكن يعني لازم احنا يكون عندنا برضو الايمان ان ايه الكنيسة، المسيح قال ايه ابواب الجحيم لن تقوى عليه، والبابا هو رأس الكنيسة المنظور، وهو أقوى من أي حاجة ممكن تحصل. يعني دي كلها حاجات صغيرة ومنتهى البساطة، بحكمته وبروحانيته وبقوته وبرعايته لكل الناس سواء يعني مسيحيين أو غير مسيحيين، بيستوعب الأمور ويهدي الدنيا. في ناس يعني متعبة، لكن ياما الكنيسة مرت بحاجات وأكتر كتير أو من كده، وكلها يعني موجة كده وبتعدي. لكن مش معنى كده ان احنا برضو نتهاون، احنا برضو نصلي دايما زي ما نقول ايه من اجل سلام الكنيسة، يعني في العشية وفي باكر وفي القداس وتكرر مرات كتيرة، وبنصلي من اجل البابا البطريرك والأسقفة والكهنة والشمامسة وكل الشعب. فإحنا يبقى بالروح الواحد إحنا نطلب ونصلي من أجل سلام الكنيسة، ومن أجل أن كل موقف تمر به يكون للخير. يعني في تجارب بتبقى كتير، ولكن إيه ربنا بيستخدمها دايما للخير وللمصلحة، فما نبقاش مضطربين يعني وقلقانين، لكن برضو نصلي. يعني في اي حاجة تاني؟ في اسئلة سؤالين. حد بيقول does the church accept the alms of someone who won lottery or a small business owner that doesn't fully pay his taxes to the government? Because doesn't fully paying taxes is lying and cheating, and the Lord said give to Caesar what belong to Caesar. يعني عايز اقول and God is not in need of the arms of anyone. لكن money of every person is a way to express his honesty with himself and in front of others to glorify his Father in heaven. There is a rule in the church to accept any offering before the church accept any offering is to be sure that the source of the offer is from a legal source. So this person should first be honest in the little, to be honest in the eternal life, to be accepted in eternal life. Should glorify the Lord by his behaviors in front of others even when one came to Jesus and asked him and Jesus when he knew that he has something with his brother, he said to him, go first and reconcile with your brother and then came and offer your offering. But yet these are the basis in Christianity. فده بالنسبة للسؤال ده ان ربنا مش محتاج للأوفرينج والألمز بتاعت اي واحد ولكن دي وسيلة ان الانسان بيعبر بيها عن السلوك السليم عن محبته لربنا لازم يكون امين في القليل عشان يكون امين يقام على الكثير السؤال الثاني بيقول are all things equal in front of God يعني في آية بتقول هو mistakes in one he mistake in everything he is a who sins يعني هو commit a sin he commit in everything but there are a lot of sins. But it is a sin. بيغلط واحدة يقول ايه اخطأ في الجميع لكن احنا بنقول في خطايا ظاهرة وخطايا ايه خفية وفي خطايا بإرادة وفي خطايا بغير إرادة وفي حاجات بتبقى الظاهرة ومعروفة في معرفة بغير معرفة فالمعرفة اللي بمعرفة بنعترف بيها واللي بغير معرفة احنا مش بنعترف بيها لكن مش معنى كده ان ايه ان الانسان بلا خطية وكل بر الانسان ما يسويش حاجة قدام ربنا فالمهم الإنسان أن كل حاجة الروح القدس يرشده وينورها قدامه ويحرك ضميره أن دي حاجة غلط هو يعترف بيها باستمرار وبعد ما يلاقي حاجة تانية ما كانش واخد باله منها الروح القدس ينور له عليها يعترف بيها. فبالنسبة كخطية يبقى خطية، ولكن ربنا بيدينا فرص كتيرة للتوبة طول عمرنا على الأرض. ربنا بيديه لنا فرصة للتوبة، وبيسمع مثلا عظات، بيسمع اجتماعات، بيقرأ في الإنجيل، فكل فرصة من دولت بتبقى كل إنسان يكون جد مع نفسه، يكتشف أي أخطاء ويعترف بيها. حتى مثلا بعض الأفكار، مثلا لما تكون تعب إنسان حتى ما فيش حاجة بالفعل يعني، ممكن يعترف بيها علشان الأب الكاهن يعرف الشيطان بيحاربه إزاي، بيدخله إزاي ويحصنه، يعني يقول له خلي بالك ويرشده. في سؤال بيقول المسيح قال دع الموتى يدفنون موتاهم، معناها ايه؟ معلمنا يوحنا في انجيل معلمنا يوحنا السيد المسيح قال يسمع الجميع صوت ابن الإنسان، تأتي ساعة الحق الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. يعني هو بيكلم ناس، بيكلمهم ويقول لهم يسمع الأموات صوت ابن الإنسان ابن الله والسامعون يحيون. فإذا الناس اللي هم أموات بالخطية لما يسمعوا كلمة ربنا يحيوا، ينفذوها يعني، يسمعوا يعني ينفذوا وصايا ربنا ويعملوا بيها يحيوا. وبعدين آية تانية يقول تأتي ساعة يسمع الذين في القبور، يعني ايه دولت؟ الناس اللي ماتت وكلهم يقوموا برضو، يعني دي بقى ايه في المجيء التاني. فاذا في ناس اموات بالخطايا لكن عايشين بيتحركوا وبيسمعوا وبيشتغلوا وبياكلوا ويشربوا كل حاجة. فلما قلت تأتي ساعة وهي الآن تكلم الناس، لكن لما قلت تأتي ساعة يسمع جميع الذين في القبور صوت ابن الإنسان، يبقى ده في المجيء الثاني. هنا بقى دع الموتى يدفنون موتاهم. لما جاله واحد شاب وقال له أنا إيه عايز أتبعك، بس إذن لي أولا أن أدفن أبي. فقال له دع الموتى يدفنون موتاهم، لكن أنت اذهب وبشر بملكوت الله. يعني أنت عايز إيه؟ يا ما تخليش الناس تعطلك والارتباطات الجسدية تعطلك عن ملكوت الله، لكن أنت بدان من يضع يده على المحراس لا ينظر إلى الوراء. فدع الموتى يدفنون موتاهم، يعني ايه؟ دول ناس ميتين وخليهم هم يدفنوا، ولكن انت دور على حياتك الابدية. مفيش حد بينفع التاني في الحياة الابدية. سؤال تاني بيقول لماذا صار الله في شكل إنسان مع يعقوب، ومكتوب عن يعقوب أنه كاد أن يقوى عليه، أي على الرب، فضربه الرب على حق فخذه. هل يستطيع إنسان أن يقوى على الله في شكل بشر؟ طبعا القصة أن يعقوب كان رايح يقابل عيسو أخوه، وعارف أن عيسو ده شرير جدا وصعب ومرعوب منه، فكان خايف، وربنا حب يطمنه، فظهر له في رؤية وتصارع معاه، وزي ما بيقول كده أن ربنا اداله فرصة، يعني حسسه أن هو مش ضعيف يعني، وربنا هيكون معاه. عامل زي مثلا اب كده بيلعب مع ابنه الصغير، وبعدين مثلا الولد يخبطه كده يقول الاب اي، ويصرخ بيمثل يعني كده، فالتاني يحس ان هو يعني ايه كانت ضربته جامده مثلا، او خبطه خبطه كبيره، او لما مثلا ايه يقعد يلعب مع ريست كده ولا بتاع، يقعد يعمل كانه يعني بيخوف، بعد كده يعمل كده خلاص غلبه يعني. فمش معنى كده ان حد يبقى اقوى من ربنا، ولكن ربنا هو اللي بيدي الانسان الثقة في نفسه، علشان لما يروح يقابل اخوه عيسو يحس ان هو ربنا كان معاه وهو اللي نصره. يعني ذبيحة الاسم احنا نوهنا عنها، يعني ان ديت الخطايا الموجهة لربنا مباشرة. ذبيحة الخطية هي برضو خطايا، ولكن ايه بين البشر وبعضهم. ذبيحة الاسم يعني دي بتحتاج لذبيحة، ودي محتاجة لذبيحة. عشان كده الوصايا، وصية ربنا قال تحب الرب إلهك من كل قلبك، وبعدين ايه تحب قريبك كنفسك، فالاثنين برضو مرتبطين ببعضهم، لان محبة ربنا ممكن تبقى مش باينة في القلب، ولكن تبين علاقة الانسان بربنا اللي هو ايه علاقته مع اخوه، هو دي اللي تبين علاقة الانسان بربنا. اي حاجة تاني؟ اللي بعتوا الاسئلة مقتنعين وخلاص. في اي حاجة تاني؟ اتفضل ونصلي.